كذلك أيضا عبدا غصب عبدا وقال يا عبد يلا روح صد لنا طيورا صد لنا حمر وحش صد لنا ظباء ويهب وصاد فلمن؟ فللمالك، وذلك لأنه كسب ملكه فيكون له، كسب ملكه أي ملك المالك فيكون له. طيب ثالث فرس، الفرس ليس هو الذي يصيد، العبد يصيد والجاه يصيد، الفرس لا يصيد بل يصاد عليه، والصائد هو الغاصب لأن الغاصب صاده بسهمه أو صاده بوثبه، أما الفرس فليس له إلا العدو فقط. ولهذا ينبغي أن يفرق بينه وبين الجارح والعبد، لأن الجارح والعبد حصل الصيد من فعلهما، وأما الفرس فليس من فعله. ولهذا نقول الراجح في مسألة الفرس أن الصيد للغاصب لكن عليه أجرة الفرس، ربما تكون أجرة الفرس أكثر من قيمة الصيد، قد يصيد حمامة قيمة 5 ريالات ولكن استعمال الفرس 50 ريال مثلا. المهم أن في مسألة الفرس ينبغي أن يقال الفرس لم يصد به وإنما صاد عليه، فيكون الصيد للغاصب وعليه لمالك الفرس الأجرة. نعم يحيى. لو غصب نعم نعم كيف؟ نعم لا، هذا قبل أن يطالب صاحب الملك. إذا طالب صاحب الملك إن طالب بإزالة أزيل إلا على ما وصفنا إذا كان فيه مضار، وإذا لم يطالب فسيأتينا إن شاء الله تعالى حكم هل لمالك الأرض أن يقول تبقى لي وأعطيك قيمة البناء، يجينا إن شاء الله. نعم.
نعم. لن يصله هو إنما أخذه بدون
حسب المئة عليه. طيب الصيد للصائد
ولكن لم يأت،
وإن لم يأت كما لو أخذ سكينا وذبح بها الشاة تكون الشاة لذاك، المهم الصيد للصائد. نعم. هذه تأتي إن شاء الله في الدعاوى، تأتي إن شاء الله في آخر الكتاب بعد 10 سنوات. نعم.
شيخ بارك الله فيك، لو رد إليه شعيره البرد المثال بدل الرمان، وقلنا إنه يلزم أنه كما رد إليه حقا غالبا مثل البضاعة.
نعم.
فلو قال أن أرد إليك الشعير والبرد جميعا أيسر من أن أميز لك حقا.
لازمه القبول. أي نعم. لأنه يقول أنا أحب أن يكون له خبز شعير،
ولو لم يكن له غرض صحيح
لا يقول لي غرض صحيح ويبدل وعدم هنيته فيما بينه وبين الله.
لو لم يبدل الغرض الصحيح هل نفصل كما فصلنا؟
ربما نقول إذا قصد المضارة وهذا يقول هبته لك، لكن مشكلتنا هذه مسألة البر والشعير إنه إذا قالنا أريد أن أبيع وإذا خلطت الشعير بالبر وعرضت للبيع اتهم الناس بإيش؟ بالغش، وأنا لا أريد أن يعني أغير سمعتي.
ولو أخذ جارفا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك طيبا فبمالكه. وإن ضرب المكسور ونفذ المسك وقصر الثوب أو قبره ونجر الخشب ونشوه أو صار الحبل زرعا أو الدير فرخا والنوى فرسا رده وأرك نفسه ولا شيء يراه ويلزمه ضمان نقصه. وإن قصر الرقيق رده مع قيمته وما نقص وما نقص بسعر لم يثمن ولا بمرض على بذوره. وإن عاد بالتعليم صنعة ضمن النقص. وإن تعلم أو شمل فزالت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضامنا الزيادة. فما لو عادت من غير جنس أول ومن جنسها لا يضمن إلا أخرهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله مبنية على حديث ليس لعرق ظالم حق، فنذكر منها ما ذكر المؤلف. يقول إن غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه. هذه ثلاث مسائل. غصب جارحا، الجارح مثل الكلب المعلم والصقر وما أشبه ذلك، فحصل بذلك صيد فهو لمالك، أي لمالك الجارح وليس للغاصب شيء، لأنه ظالم معتدي، والكسب حصل من ملك غيره. هذا العبد أيضا لو أنه غصب عبدا وكان وهذا العبد اصطاد صيودا، فالصيود لمالك العبد، لماذا لا تكون للعبد؟ لأن العبد لا يملك، وما يملكه العبد فهو لسيده، وعلى هذا فيكون لمالك العبد. كذلك لو حصل فرسا يعدو عليه ليصطاد عليه، فالصيد لمالكه، لمالك الفرس. ولا شك أن هذه الصور بينها فرق، فالجارح يصيد بنفسه، فيتضح كون الصيد لمالك الجارح. العبد أيضا يصيد بنفسه، فيتضح كون صيده لمالكه. الفرس لا يصيد بنفسه، وإنما يصيد راكبه، فكون ما حصل على الفرس الذي غصبه لمالك الفرس فيه نظر، والصواب أنه للصائد، لكن يلزمه أجرة المثل للفرس. فيقال مثلا الصيد للغاص، الصيد للغاص، وعليه لمالك الفرس إيش؟ أجرة المثل. وذلك لأن الفرس ليس هو الذي صاد، فالذي صاد راكبه. فالفرق بين المسائل الثلاث واضح، وهذا هو الحكم. إذا غصب جارحا فاصطاد الجارح صيدا فالصيد لمالك الجارح، عبدا فاصطاد العبد صيدا فالصيد لمالكه، فرسا فاصطاد به صيدا فلمن؟ فللغاصب، لكن عليه أجرة. كما لو غصب سكينا وصاد به، فما صاد بالسكين فهو له، وعليه أجرة المثل لمالك السكين، أو مثلا في الرمح أو غير ذلك. يقول رحمه الله: وإن ضرب المصوغة ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا أو النوى قرسا رده ورد أرش نقصه ولا شيء الغاصب. هل يجوز مثال إذا ضرب المصور بأن غصب مثقالا من الذهب وحوله إلى حلي، أو مثقالا من الفضة وحوله إلى حلي، فلمن تكون هذه الزيادة التي زادت بالصنعة؟ تكون لمن؟ تكون لمالك المصوغ، وليس للغاصب شيء لأنه ظالم. كذلك لو نسج الغزل غصب غزلا من صوف أو وبر أو شعر ثم حوله إلى نسيج فهو لمن؟ لمالكه، وليس للغاصب شيء لأنه ظالم. كذلك قصر الثوب أي غسله بعد أن كان وسخا غسله، ومن المعلوم أن قيمته ستزداد، لكن الزيادة لمالك الثوب وليس للغاصب شيء، والعلة أنه ظالم. أو صبغه، إذا صبغ الثوب إلى صبغ مرغوب عند الناس بعد أن كان أبيض غير مرغوب فإن الصبغ يكون لمالك الثوب، هكذا قال المؤلف هنا. لكن فيه نظر، لأن الصبغ لا بد فيه من شيء يصبغه به، والشيء الذي صبغه به ملك للغاصب. فكون نقول إن الصبغ يكون لمالك الثوب مع أن في هذا الثوب عينا للغاصب فيه نظر، وينبغي أن يقال للغاصب قيمة صبغه، للغاصب قيمة صبغه. لكن لو نقص الثوب بالصبغ بأن حوله إلى صبغ تنقص به القيمة، فعلى الغاصب ضمان إيش؟ ضمان النقص. قال ونجر الخشب، إنسان أخذ أعمدة من الخشب ونجرها أبوابا، فهنا لا بد أن تغير قيمة وتزداد، فقيمته لمن؟ للمالك، لأن هذا ناتج عن فعل ظالم. طيب النجارة التي تتساقط عند النجر لتسوية الباب وما أشبه ذلك قد يكون لها قيمة، فمن يضمنها؟ يضمنها الغاصب. والنجارة كان الناس فيما سبق يتخذونها حطبا ويشترون من النجار، يشترون منهم هذه النجارة. أتعرفون هذه النجارة؟ طيب نقول هذه النجارة يضمنها الغاصب لأنه ظالم. وقوله نحوه كما لو حول الحديد إلى أبواب، عنده صاجات، غصب صاجات من الحديد وحولها إلى أبواب، فلمن تكون؟ تكون للمالك، والغاصب لا يسحق شيئا. أو صار الحب زرعا، إذا صار الحب زرعا فهو للغاصب. كيف يا فراس صار الحب زرعا؟ يعني إيش؟ مثال لو غصب حبة، نعم، ثم زرع، ألقى الحب في الأرض وصار زرعا، فالزرع لمن؟ زرع الغاصب، وهو كذا. يكون الزرع هذا يكون الزرع للمالك، لمالك الحب لا للغاصب، لأن هذا الزرع هو عين ملكه، لكنه تحول بإرادة الله عز وجل إلى هذا. كذلك صارت البيضة فرخا، فالفرخ لمالك البيضة، يعني رجل مالك غصب بيضة ووضعها تحت طائر وصارت فرخا، فالفرق هذا لمن؟ لمالك البيضة، لأنه هو عين مال. وهل يستحق الغاصب في هذه المسائل أجرا؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لعرق ظالم حق، أو صار النوى غرسا. النوى معروف وهو نواة التمرة، نواة التمرة. غرس نوى وصار يعني نعم غصب نوى ووضعه في الأرض فصار غرسا، فالغرس لصاحب النوى. فهذا الذي غصب 100 نواة وركزها في الأرض دفنها في الأرض صارت كم؟ 100 نخلة، تكون لصاحب النواة وليس للغاصب شيء لأنه ظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعرق ظالم حق. يقول المؤلف إن ضرب المصروع إلى آخره، الجواب جواب إن في هذه المسائل كلها رده وأرش نقصه. معلوم أن بعضه لا يمكن الرد، مثل الحب يكون زرعا، النوى يكون غرسا، البيضة تكون فرخا، لكن الثوب إذا قصره يمكن يعني يرده أو لا؟ يرد الثوب ويرد نقص، يعني لفرض أنه نقص بهذا وأنه كان في الأول جديدا لكن فيه وسخ ثم لما غسله صار غسيلا. ومعلوم أن قيمة الغسيل إيش؟ أنقص من قيمة الجديد ولو كان وسخ، لأن الذي يرى الجديد الوسخ يعلم أن استعماله قليل، لكن الذي يرى الغسيل يقدر أنه استعمل استعمالا كثيرا ثم غسل. طيب يقول رده وعرش نقصي ولا شيء للغاصب. أما وجوب رده فظاهر لأنه ملك لغيره فيجب رده إليه، وأما كونه لا شيء له فلأنه ظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس لعرق ظالم حق. ويلزمه ضمان نقص، هذه مسألة جديدة، يعني يلزم الغاصب ضمان نقص ما غصب من أي شيء، من أي شيء كان. إن كانت أرضا فنقصت بحرثه إياها وتغييره إياها فهو ضامن. إن كان كتابا فاستعمله ونقص فإنه يلزمه ضمان نقص. وهذه مسألة مستقلة ليست مضرة على المسائل التي ذكرها، لأن المسائل التي ذكرها قال رده وأرش نقصه وانتهى انتهت. يلزمه ضمان نقص، نقص إيش؟ المقصود مطلقا. طيب حبر استعمله فنقص يلزمه ضمان نقص. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن خسر الرقيق رده ما قيمته. رجل خسر رقيق فخساه، وخسار الرقيق حرام لأنه يؤدي إلى قلة النسل، لكن الغاصب خصاه من أجل أن تزيد قيمته، لأن الرقيق إذا كان خصيا كانت قيمته أكثر. لماذا يا أخي؟ أنت لماذا تكون قيمة الخصي من الرقيق أكثر من قيمة الفحل؟ ها؟ لأنه أقل خطرا على النساء من الفحل. نعم، لكن يقول المؤلف زادت قيمته، يقول رده مع قيمته. نعم، رده مع قيمته، قيمته خصيا أو قيمته فحلا؟ لا، قيمته خصيا، لأن هذا لأن هذا خصاء زادت به القيمة، وهو فعل من ظالم وليس له في حق. مثال هذا غصب رقيقا فحلا يساوي 10,000 فخصاه فصار يساوي 20,000، يرده ويرد معه 20,000، كذا. طيب الآن لماذا؟ نعم الصواب عشرة. لماذا يرد عشرة آلاف؟ لأنه أتلف منه ما فيه دية كاملة بالنسبة للحر. الإنسان لو خصى حرا وش يجب عليه؟ الدية كاملة. الرقيق ديته قيمته، فهذا الرجل خص الرقيق. لما خص الرقيق نقول عليك قيمته لأنك أتلفت منه ما فيه دية كاملة بالنسبة للحر. وما فيه دية كاملة بالنسبة للحر ففيه قيمة العبد كاملة، فصار هذا الإنسان زاد صاحب العبد بضمان القيمة، وزيادة قيمته بالقصاء، ويرد العبد أيضا لأن العبد ليس ملكا له. فإن قال قائل هل خصاء الآدميين جائز؟ فالجواب لا، لا يجوز، لأنه يؤدي إلى قطع النسل، إذ أن الخصية لا ينجب. خصى غير الآدميين هل يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان لمصلحة البهيمة فهو جائز، ولو كان من أجل زيادة الثمن. ولا شك أن خصى البهيمة يجعل لحمها أحسن وأطيب، وهذا في المأكول ظاهر. لو خصى خروفا أو ثورا أو جملا أو فرسا، يعني ذكر من الخيل، فهذا لا شك أنه يستفاد منه لأنه يزيد اللحم يطيب. لكن إذا كان لا يؤكل كالحمار مثلا، ما الفائدة مثلا من خصائه؟ لا، الفائدة اتقاء شره، لأن الفحل من الحمير يتعب صاحبه. إذا رأى أنثى من الحمير يعني ركض إليها، وربما يسقط صاحبه، وكذلك أيضا يأخذ بالنهيق فيطعم. فإذا خصي بردت شهوته ولم يحصل من هذا المفسد. طيب المهم، إذا خص الرقيق رده مع قيمته، وما نقص بسعر لم يضمن. ما نقص بسعر يعني أن هذا الغاصب غصب هذه العين تساوي عشرة آلاف، ثم نزل السعر حتى صارت لا تساوي إلا خمسة، فهل يضمن الخمسة أو لا يضمن؟ المؤلف يقول إنه لا يضمن، وهو المذهب، لأن هذا النقص ليس عائدا إلى عين المغصوب بل لأمر خارج، وهي قيمته عند الناس. ومعلوم أن القيمة ترتفع أحيانا وتنخفض أحيانا، فلو غصب شاة قيمتها 100 ريال وبقيت عنده ولم تنقص عينه، بل ربما زادت، ثم نقص السعر حتى صارت لا تساوي إلا 100 ريال، فهل يرد الشاة 100 ريال؟ على كلام المؤلف لا، يرد الشاة ولا يضمن السعر، نقص السعر، مع أنه حين غصبها من مالكها كانت تساوي 200، وحال بينه وبينه حتى نقص السعر فلم تبلغ قيمتها إلا 100. فالمذهب وهو ما مشى عليه المؤلف أنه لا يضمن، وعلّم ذلك بأن عين المغصوب لم تنقص، وإذا كانت لم تنقص فزيادة القيمة ونقصها بأمر خارج وهو الطلب أو الجلب. إذا كثر الطلب لازم من ذلك ارتفاع القيمة، وإذا كثر الجلب لازم من ذلك نقص القيمة. أما عينها فلم تتغير. قالوا نظير ذلك لو استقرض صاعا من بر من شخص يساوي 3 دراهم ثم رده عليه وهو يساوي 2 درهم، هل يعطيه درهما؟ لا، لأن رد عليه عين ماله أو رد عليه مثل ماله. وكذلك بالعكس لو استقرض صاعا من البر يساوي ريالين يساوي 2 درهم ثم ارتفعت القيمة فصار يساوي 3، يرد الصاع ويأخذ من صاحبه درهما؟ أجيب لا، يرد الصاع. فالنقص أو الزيادة في السعر لأمر خارج، لكن يقال إن هذا الغاصب حال بين المالك وملكه حتى نزل السعر فهو غالب، ونقص السعر في الواقع نقص صفة، لأن السعر قيمة السلعة والقيمة تعتبر صفة في الواقع. ولهذا كان القول الصحيح أنه إذا نقص السعر فإن الغاصب يضمن النقص، فنقول رد العين إلى صاحبها ومعها نقص السعر. طيب، الرجل غصب كتابا يساوي 50 ريال ثم بعد شهر أو شهرين رده وهو يساوي 40 ريال، فماذا نقول يا صالح؟ لا يضمن النقص، لكن إن كان الكتاب نقص بالاستعمال يضمن النقص. طيب، وعلى القول الثاني يضمن نقص السعر فيرد الكتاب ويرد معه 10 دراهم ويرد أيضا أرش النقص الذي حصل باستعمال الكتاب. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن السعدي وهو الصواب، وهذا القول ينبغي أن يكون هو المتعين، لأنه إذا قلنا إن السعر لا يضمن ربما يعتدي المعتدي على شخص فيصبه ماله ويحبسه عنده يريد أن تنقص الأسعار ثم يسلمه إلى صاحبه، وهذا لا شك بأنه يضمن لأنه تعمد إدخال إيش؟ الضرر على المال فيغمر. يعني هذا ليس كالذي غصبه وحبسه ليستعمله أو لغير ذلك ولم يخطر بباله أنه يريد إضرار المالك بنقص السعر، هذا أهون، لكن قد يعتدي المعتدي ويغصب الأشياء ويجعلها عنده حتى إذا نقص السعر قال يا رجل خذ مالك. على كل حال الصواب أن ما نقص بالسعر فإنه مضمون. طيب، قال ولا بمرض عاد بجرح، يعني ولا نقص بمرض عاد، يعني النقص بجرح أي بجرح المرض. مثال ذلك غصب شاة، مرضت الشاة نقص لبنها ثم شفيت الشاة وعاد لبنها على طبيعته، فهل يضمنها أو لا؟ يقول المؤلف لا يضمن، لأن النقص الذي حصل عنده عاد ورجعت إلى حالها الأولى، لكن لو فرض أنه كان رده إياها حين مرضها فإنه يضر، أما بعد أن شفيت فإنه لا يغني، لأنه عاد على ما كان عليه حين الأصل. ولهذا قال ولا بمرض عاد ببرئه، برء إيش؟ برء المرض. وصورتها كما سمعتم غصب شاة فمرضت فنقصت قيمتها، نقصت هي عينها، ثم شفيت فعادت على ما كانت عليه، ثم ردها بعد ذلك فإنه لا يضمن. لكن لاحظوا أن كل ما أخذه من لبن فإنه يضمن، لأن المنافع مضمون على الغاصب، والكامل الآن على ضمان الأعيان. طيب، وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. إن عاد يعني النقص، لا ببرء المرض ولكن بتعليم صنعة ضمن النقص، لأن عوده هنا ليست هو عودة النقص الذي حصل. معنى في الرأس؟ طيب، مثاله غصب عبدا ومرض العبد وهزم، تنقص قيمته لا شك، لكنه علمه صنعة ارتفعت بها قيمته، كان يساوي هذا العبد قبل أن يمرض يساوي 10,000، مرض فصار يساوي 5,000، تعلم صنعة فصار يساوي 10,000، يعني عاد الآن إلى القيمة الأولى، فهل يضمن نقصه؟ الجواب نعم، لأن الغاصب ضامن للنقص والزيادة للمالك، الزيادة للمالك. فنقول الآن العبد يساوي ناقصا غير متعلم للصنعة يساوي نصف قيمته قبل أن ينقص، فيرد العبد ونصف قيمته، وما زاد بتعلم الصنعة فإنه إيش؟ للمالك. طيب، غصب عبدا كاتبا فنسى الكتاب، لكنه تعلم صنعة الآلات الكهربائية مثلا، وصار ما نقصه في نسيان الكتابة مجبورا بما تعلمه من أصناع الكهربائية، هل نقول هذا يجبر هذا؟ لا، نقول اضمن نقصه بالكتابة وزيادة قيمته بصناعة الكهربائية لمالكه. ثم قال وإن تعلم أو سمن فزالت قيمته، ثم نسي في مسألة التعلم أو هزل في مسألة السمن فنقصت أي قيمته ومن الزيادة. رجل غصب عبدا جاهلا لا يعرف، فعلم فتعلم فزادت القيمة، ثم نسي فنقصت، كانت قيمته قبل يتعلم 10، ولما تعلم صارت قيمته 20، ولما نسي عاد إلى 10. يقول المؤلف فإنه يضمن الزيادة، الزيادة اللي حصلت في إيش؟ بالتعلم، يضمنه، لأنه لما زادت قيمته بالتعلم وهو على ملك صاحبه أي مالكه نقصت الزيادة، وهو في ضمان الغاصب فيضمن الزيادة. كما لو عادت، نعم، ومثل أيضا لو أنه هزل، نعم، لو أنه سمن بعد غصب، سمن بأن يكون غصب شاة هزيلة ثم أعلفها حتى صار السمين، ثم عادت وهزلت، هل يضمن الزيادة التي زالت؟ نعم يضمنها، لأن زيادتها كانت في ملك من؟ في ملك صاحبه، والنقص صار في ضمان الغاصب، فيضمن الزيادة. كما لو عادت من غير جنس الأول، يعني كما لو عادت الصنعة من غير جنس الأول، بأن غصب، بأن غصب عبدا جاهلا لا يعرف الصناعة فتعلم النجارة وصار جيدا ماهرا في النجارة، ثم نسل فتعلم الحدادة وصار متقنا لها، فهل يضمن نقصه حين نقص بنسل النجارة؟ نعم يضمن، لأن الجنس الآن مختلف، نجارة ويش وحدادة، فعادت من غير جنس الأول. أما لو عادت من جنسها فإنه لا يضمن إلا أكثره، كما لو تعلم الكمبيوتر في شيء معين ثم تعلمه في شيء آخر ونسي العلم الأول، فهنا الزيادة إيش؟ من جنس ما نسيه، فلا يضمن إلا أكثر عنه. فإذا كانت الزيادة بعد النقص فلا ضمن عليه لأنه زاده خيرا، لكن إن كان ما نسيه أكثر فإنه يضمن الأكثر لأنهما من جنس واحد. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، هل يستقام أن يعسر من كان من غصب قرصا مثلا؟ نحن قلنا إذا غصب قرصا أو سكينا أصاب بهما فإن الفعل فعل غاصب، ولذلك الصيد الراجع له له. فهل إذا قل خشية الله من الناس، وهل يستقام أن يجعل مثلا ما أصاب به الغاصب للمالك؟
هذا ينبني على جواز التعزير بالمال، وإذا قلنا بجواز التعزير بالمال فإن هذا المال الذي أخذ تعزيرا يكون في بيت المال ليس المال، لكن في الغالب أنه قد يقول المالك أنا مدة بقاء الفرس عند هذا الرجل تحتاج يعني تستحق الأجرة فيطالب الأجرة. نعم. ايش من غصب؟ نعم هنا هذا الراجح، هذا هو الراجح. لا لا، الفرق لان الحب هو عين، هو عين ملك المال، نفس الحب هذا ما يخالف بفعله، كما لو نجر الخشب، أرأيت لو جعل الخشب بابا فهو بفعله، ومع ذلك نقول إن الباب للمالك وعليك ضمان ما نقص من الخشب. نعم. نعم. حكم القاعدة، كل من لا شهوة له فهو كالصليب، يعني يدخل على النساء ولا 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 في شيء. نعم. نعم. لا لا فرق، كل الضمان واحد، كل من أخذ مالا من غيره بغير حق فإنه يعامل هذه المعاملة. نعم يا صليب. على ان ايش؟
على ان البرص بالسهم كالمغازي والبرصات بالسهمات، على رعى البرص كالغنائم
بالسهمين. نعم. اي الفارس، الفارس له ثلاث اسهم. اي
نعم. لها وكان البرص بالسهم مثل الزياده عن الحبه.
اي معلوم، لان منفعه الفارس اكثر من منفعه الراجل.
لها الصيد
لا بينهما فرق، بينهما فرق، لأن هذا انتفاعه بالفرس في القتال انتفاع في جهاد الأعداء، أما هذه المسألة مالية. كيف؟ أيها إيه؟ إنما هذا هو الراشد.
نعم. لو تعلم صنعة مثلا البناء
ومارس البناء
وتعلم
مثلا التبييس
وكان الأخيرة أكثر
منها، لا ما يغلق، لأن التبييس داخل في البناء، فالظاهر من جنس
قوله لا يغلق إلا أكثر.
يعني مثلا لو كان البناء أكثر قيمة من التلييس ضمن الزيادة. نعم.
الشيخ صلى الله عليه وسلم إذا غصب عبدا فجنى العبد، العبد عند الغاصب والعصب جنى.
نعم.
على
الغاصب يكون على الغاصب، الغاصب يتحمل جميع النقوص وليس له شيء من الزيادة لأنه ظالم. نعم.
هو
الظاهر لأن تحول في الوقت، تحول إلى زر، وهو يقول أنا لا أريد الزر، أنا أريد الحب، فله أن يطالبه بذلك.
في إخراجنا للثوب المصبوغ.
إيش؟ الثوب المصبوغ يا شيخ، قلنا أن الصحيح أنه يرجع بقيمته على المالك إذا كان الصبغ مرغوبا فيه.
نعم.
لأن العين الصبغ عين
زائد على المال.
نعم.
متى
في الفرق
بين
إخراجنا
هذه الصورة عن
باقي
الصور
إذا كان مغني؟ الفرق لأن هذا، لأن الغاصب أقرب في هذا عين أخرى وهو الصبغ.
وقال قائل صيغة الحلي كذلك.
في ايش؟
صيغة الذهب.
اي نعم.
ادخل شيء زائد على
ما ادخل شيء.
الصناعة.
الصناعة خارج عن نفس العين. غير ما يريد حول العين من شيء الى اخر. لا بينهم فرق، وسياتي ان شاء الله في الفصل الثاني اللي بعده ما يبين المؤلف في هذا الاخر. انا عندي عليها تعليق الظاهر يقول او سبقه صريحه انه لا شيء للغاصب. وهذا خلاف المذهب، ولعلها سبق قلم، لأني لم أجد ذلك في الفروع ولا في المحرر ولا في الإقناع ولا في المنتهى، وهو مخالف لكلامه الآتي في الفصل الذي بعده، وكلامه في الفصل الذي بعده هو المذهب الصحيح. نعم. إيش؟ نعم. لا لا ابدا لا يرجع بشيء اطلاقا. اي نعم، لان الصبغ في نفس العين، في نفس العين، الثوب هذا ابيض صبغه اسود صار الصبغ في نفس العين، لكن مساله السماد خارج عن الشجره. لا ما يضر ابدا، حتى لو قلنا بهذا يقولون اذا علمه الصنعه فله اجره التعليم، فليس له اجره حتى لو علمه خارج، وحتى لو علمه هو ايضا يحتاج الى اجره من بعده.
وإن فرق بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أو لم تسويق بمثل أو عكس أو عكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما عليهما فيه، وإن نقصت القيمة ومنها وإن زادت قيمة
تقدم يا خالد.
وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولو طلع غرض المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة، وإن ضمنه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه.
بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في رجل غصب بندقية وصاد بها صيد سام، فلمن يكون الصيد؟ للغاصب، نعم، وعليه أجرة البندقية لصاحبها. طيب لو زادت الأجرة على قيمة الطيب على قيمة الصيد، ها؟ طيب الأجرة أكثر من قيمة الصيد، الصيد يساوي 5 ريالات وأجرة هذه البندقية تساوي 50 ريال. غصب بندقية وصاد بها صيد، صاد طيرا يساوي 5 ريالات، قلنا عليك الأجرة والصيد لك. الأجرة يقول 50 ريال والصيد 5 ريالات. نعم، يعني يلزمه الأجرة ولو زادت على منفعة التي انتفع بها. طيب.